صدق شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك العلامة أبو بكر ابن العربي وهو عالم الأندلس القرطبي ليس ابن عربي صاحب وحدة الوجود، صدق لما عرف التبجيل لأنه الكذب على الله ونسبة هذا الكذب لله تدينا، أي إنهم يبدلون ويغيرون دين الله وينسبونه إلى الله، بالضبط كما فعل اليهود الذين غيروا الرجم إلى الجلد والتحميم ونسبوا ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فمن فعل هذا فقد كفر، من فعل هذا من بدل حكما شرعه الله ونسبه إلى الله عامدا متعمدا مع معرفته بحكم الله سبحانه وتعالى فهذا كفر أكبر، يخرج صاحبه لو كان منتسبا إلى الإسلام يخرجه من ملة الإسلام. إذن أن يجعل هذا الأمر دينا، أن يفعل تدينا، فكانوا يحرمون البحيرة والسائبة والوصيلة والحام تدينا، كانوا يحرمون هذا تدينا ويعتبرونه دينا يتقربون به إلى الله بزعمهم، وكذبوا على الله وكذبوا على رسل الله عليهم السلام، فما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، فهم كاذبون على الله سبحانه وتعالى. يقول: ولما أمرهم باتباع ما أمرهم به إذ هو عين صلاحهم نهاهم عن اتباع خطوات الشيطان، أي طرقه التي يأمر بها وهي جميع المعاصي من كفر وفسوق وظلم، ويدخل في ذلك تحريم السوائب والحام ونحو ذلك، ويدخل فيه تناول المأكولات المحرمة. إنه لكم عدو مبين، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وهذا أبلغ مما لو قيل ولا تتبعوا الشيطان. إذن فيه النهي عن الشر وكل ما وصل إليه. نعم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وكما قال أهل العلم إن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة تأخذ حكم المقصد، فكل ما وصل إلى حرام فهو حرام كله. ولذلك فهذا النهي ولا تتبعوا خطوات الشيطان أبلغ مما لو قيل ولا تتبعوا الشيطان، فهذا فيه النهي عن الشر وكل ما وصل إليه، النهي عن المعاصي وكل ما وصل إليها من قول أو فعل. إنه لكم عدو مبين، أي ظاهر العداوة، فلا يريد بأمركم إلا غشكم، فلا يريد بأمركم إلا غشكم، وأن تكونوا من أصحاب السعير. فلم يكتفي ربنا بنهينا عن اتباع خطواته حتى أخبرنا وهو أصدق القائلين بعداوته الداعية للحذر منه، ثم لم يكتفي بذلك حتى أخبرنا بتفصيل ما يأمر به وأنه أقبح الأشياء وأعظمها مفسدة، فقال: إنما يأمركم بالسوء. الشيطان لا يأمر بخير أبدا، حتى وإن أمر بخير في الظاهر فنقول صدق وهو كذوب، هو لا يريد بنا الخير، لا يريد أبدا. قال: إنما يأمركم بالسوء، أي الشر الذي يسوء صاحبه، فيدخل في ذلك جميع المعاصي، فيدخل في ذلك جميع المعاصي، فيكون قوله والفحشاء من باب عطف الخاص على العام. أي ما فائدة عطف الخاص على العام وهو أحد أفراده؟ تفضل بيان فضل الخاص وعظمه، أو طيب هذا في شق الشرف والفضل، وإن كان في باب الفحشاء والمعاصي يكون في باب من أجل فضله لأنه أشد من غيره، أنه أشد من غيره. قال: فيكون قوله والفحشاء من باب عطف الخاص على العام، لأن الفحشاء من المعاصي، لأن الفحشاء من المعاصي، لأن معذرة، لأن الفحشاء من المعاصي ما تناهى قبحه، إذن كل فحشاء معصية وليست كل معصية فحشاء. وطبعا هنا المعصية بالمعنى الأخف ليست بالمعنى المطلق الذي قلناه آنفة، فقلنا إذا أطلقت المعصية فيدخل فيها الكفر والفسوق والعصيان. أما كلامنا الآن ففي مقام التفصيل لا في مقام الإطلاق، فالمعاصي هنا ما كان دون الشرك. إذن كل فحشاء هي معصية وليست كل معصية فحشاء، هكذا، لأن الفحشاء هي ما تناهى قبحه من المعاصي، أي ما كان قبحه شديدا، ما كان قبحه إيه؟ شديدا. مثل ماذا؟ نعوذ بالله، كالزنا وشرب الخمر والقذف والقذف والبخل ونحو ذلك مما يستفحشه من له عقل، مما يستفحشه من له عقل. فالزنا نعوذ بالله من الزنا، الزنا فاحشة لأنه تناهى فحشه وتناهى سوءه ما تناهى قبحه من المعاصي، فالزنا فحشاء. وكذلك شرب الخمر فحشاء، وهذا هذه أمور كما يقال تستقبحها الفطر السليمة والعقول الصحيحة، العقول التي جعلها الله بعيدة عن يعني الخلل وبعيدة عن مجانبة صواب. العقول السليمة، فأصحاب العقول السليمة والفطر السليمة يأنفون مثل هذا، كما قلت في درس الجمعة الماضي إن المرأة العربية الحرة في الجاهلية قبل الإسلام كانت تستنكف عن أن تكون زانية، ولا ترى أن هذا من شيم الأحرار. فجاءت هند امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه البيعة إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يسرقن ولا يزنين، فمن ضمن البيعة ألا يزنين، أخذ العهد، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد عليهن ألا يسرقن ولا يزنين. فعندما جاء عند ولا يزنين وضعت هند يدها على فيها وشهقت شهقة تدل على الاستنكار من اللفظة، قالت يا رسول الله أو تزني الحرة، يعني بغض النظر عن الإسلام وبغض النظر عن الإيمان الحرة تزني، تقصد أن المرأة العفيفة تأبى مثل هذا ولو كانت حتى على غير ملة الإسلام، أو تزني الحرة. فهناك أمور تنفر منها الطباع السليمة والفطر التي لم تتلوث. وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فهناك كما يقال أوعية نظيفة ولكنها وضع فيها ما لا يليق بها، وضع فيها ما لا يليق بها، فهذا الذي لا يليق بها المفترض أنه يخرج، ثم بعد ذلك تنظف هذه الأوعية لأنها أوعية طيبة وأوعية ثمينة. نعم، أي نرجو إن شاء الله من نسوة إنزال الأطفال، قلنا مرارا وإن كنا نحافظ على الحاجز ونخشى عليه من السقوط، لكن خشيتنا على الأطفال أكثر وأكثر، فنرجو من معها طفل تنتبه له، ما تشغلون بالأطفال حفظكم الله. وبعدين طبعا حصل قبل هذا أكثر من مرة أن سقط الحاجز، حاجز الأحذية على بعض الأطفال، تكرر هذا، فما تتركوا الأطفال يعني وإن تركتموهم يعني لا بأس، لا تقيدوهم لكن تحت المراقبة تحت النظر، وألا على ألا يقعوا في شيء يضرهم أو يضر بمرافق المسجد حفظكم الله. فقلت حفظكم الله نعم، لأن الفحشاء من المعاصي ما تناهى قبحه، ما تناهى قبحه كالزنا وشرب الخمر والقتل والقذف والبخل. والبخل كان العرب في الجاهلية يعتبرون مثل هذه مسبات، إذا قيل للعربي إنك بخيل أو وصف بالبخل يعتبره مسبة، وكانوا يتفاخرون في الكرم كما تعرفون، وإن كانت نياتهم لغير الله عز وجل، إنما يريدون الذكر والسمعة والفخر كما هو معروف. كذلك الزنا، وإن كانوا لا يحرمونه لكن كان المعروفون بالشجاعة والمروءة وكان المعروفون بالرجولة وبالعفة كانوا يستنكفون من مثل هذه الأمور. طيب، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فيدخل في ذلك القول على الله بلا علم في شرعه وقدره. فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله أو نفى عنه ما أثبته لنفسه أو أثبت له ما نفاه عن نفسه فقد قال على الله بلا علم. ومن زعم أن لله ندا وأوثانا تقرب من عبدها من الله فقد قال على الله تعالى بلا علم. ومن قال إن الله أحل كذا أو حرم كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا بغير بصيرة فقد قال على الله بلا علم. ومن قال الله خلق هذا الصنف من المخلوقات للعلة الفلانية بلا برهان له بذلك فقد قال على الله بلا علم. ومن أعظم القول على الله بلا علم أن يتأول المتأول كلامه أو كلام رسوله على معاني اصطلح عليها طائفة من طوائف الضلال ثم يقول إن الله أرادها. فالقول على الله بلا علم من أكبر المحرمات وأشملها وأكبر طرق الشيطان التي يدعو إليها، بل بعض أهل العلم جزم بأنه أكبر من كل شيء حتى من الشرك. كيف؟ قالوا لأن الشرك داخل فيه، لأنه يشمل الشرك وما دونه، فلا يشرك المشرك إلا بأن يتقول على الله بغير علم، فدخل فيه الشرك وما دونه. ولذلك قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول عليه بلا علم بعد الشرك بالله، والآية فيها تدرج من الأدنى إلى الأعلى، فأعلاها على الإطلاق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون والشرك دونها. وهذا لا ينفي أن الشرك هو أكبر ذنب، ولكن هو داخل في التقول على الله، داخل في التقول على الله بغير علم. قال فالقول على الله بلا علم من أكبر المحرمات وأشملها وأكبر طرق الشيطان التي يدعو إليها. فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها هو وجنوده، ويبذلون مكرهم وخداعهم على إغواء الخلق بما يقدرون عليه. وأما الله تعالى فإنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فلينظر العبد نفسه مع أي الداعيين ومن أي الحزبين. أتتبع داعي الله الذي يريد لك الخير والسعادة الدنيوية والأخروية، الذي كل الفلاح بطاعته وكل الفوز في خدمته وجميع الأرباح في معاملة المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة، الذي لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر؟ أم تتبع داعي الشيطان الذي هو عدو الإنسان، الذي يريد لك الشر ويسعى بجهده على إهلاكك في الدنيا والآخرة، الذي كل الشر في طاعته وكل الخسران في ولايته، والذي لا يأمر إلا بشر ولا ينهى إلا عن خير؟ وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وليقف
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. وكان ذلك في مساء الثلاثاء الثاني من محرم سنة 1409 من الهجرة الموافق 28 من إبريل سنة 98 من الميلاد. والآن مع تفسير سورة البقرة.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وذلك عند قول الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. قال: ثم أخبر تعالى عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما أنزل الله على رسوله مما تقدم وصفه رغبوا عن ذلك وقالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فاكتفوا بتقليد الآباء وزهدوا في الإيمان بالأنبياء. ومع هذا فآباؤهم أجهل الناس وأشدهم ضلالا، وهذه شبهة لرد الحق واهية، فهذا دليل على إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه وعدم إنصافهم. فلو هدوا لرشدهم وحسن قصدهم لكان الحق هو القصد، أو فلو هدوا لرشدهم وحسن قصدهم لكان الحق هو القصد. ومن جعل الحق قصده ووازن بينه وبين غيره تبين له الحق قطعا واتبعه إن كان منصفا. نعم. وهذه الآية كما يقول بعض أهل العلم دليل على أن التقليد أصل من أصول الشرك. هذه الآية دليل على أن التقليد أصل من أصول الشرك، فليس التقليد من أصول الإيمان، ليس التقليد من أصول الإيمان، بل ولا من الإيمان، لا من أصله ولا من فرعه. ولا يقلد مؤمن إلا مضطرا، ولا يقلد للتقليد، وإنما يقلد بقصد الاتباع، وإنما عجز. فمثله كمثل الذي كاد أن يهلك جوعا وما وجد إلا ميتة فأكلها لأنه مأمور بحفظ حياته من الهلاك، فهو يأكل المحرم مضطرا من أجل أن يحيا، فليس المحرم قصدا له، وإنما قصده أن يحفظ حياته، ولو استطاع أن يحفظها بغير المحرم لفعل. وكذلك المقلد مثله كمثل رجل كاد أن يهلك من العطش وما وجد إلا قناة ملوثة، وهذه القناة يصل إليها الماء من نهر جاري، وهو يعلم أنه لو وصل إلى النهر الجاري لشرب منه، ولكنه ما أمامه سبيل إلا أن يشرب من هذا الماء الملوث أيضا. من أجل ماذا؟ من أجل حفظ حياته. فهو لو وصل إلى أصول هذه القناة حيث الماء الجاري النقي النظيف الذي ليس فيه هذه الشوائب والملوثات لما شرب من هذا الملوث بحال من الأحوال. فالتقليد ليس من أصول الإيمان ولا حتى من فروع الإيمان. ومن جوز التقليد من أهل العلم إنما يجوزه للمضطر والعاجز. وصدق أبو جعفر الطحاوي رحمه الله لما سأله سائل في مسألة فأجابه بغير قول أبي حنيفة، وكان الطحاوي قد درس على مذهب الإمام أبي حنيفة، وكان في أول أمره شافعيا ثم تحول حنفيا ودرس على أصول المذهب الحنفي وفروعه. فلما سأله ذلك السائل في المسألة وأجابه بغير قول الإمام، قال له صاحبه إن هذا يخالف قول الإمام، فأجابه بجواب يدل على أنه يعلم أنه يخالف قول الإمام. فقال له صاحبه كنت أظنك مقلدا. فقال له الطحاوي رحمه الله وهل يقلد إلا عصبي؟ فقال له صاحبه أو غبي. فصارت مثلا، وهل يقلد إلا عصبي أو غبي، ومعنى عصبي يعني متعصب. فالتعصب كما أن التعصب ليس من الإسلام فإن التقليد ليس من الإسلام. ديننا ليس دين تقليد وإنما هو دين اتباع. فهذه الآية من الذي احتج فيها بالتقليد، المؤمنون أم المشركون؟ المشركون. وإذا قيل لهم اتبعوا، إذن المؤمنون يقولون لهم ماذا؟ اتبعوا. فالاتباع من أصول الإيمان، اتبعوا ما أنزل الله. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فالمؤمنون يتبعون ما أنزل الله، والمشركون إنما يقلدون الآباء والأجداد، يقلدون الآباء والأجداد. وهذا يبين لك أن السبيلين لا يلتقيان بحق. فالمؤمنون يتبعون ما أنزل الله، والكافرون المشركون يقولون بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا. ومعنى ألفينا أي وجدنا، ألفينا أي وجدنا، أي نتبع ما وجدنا عليه أباءنا. فاحتجوا بالآباء لأنهم آباء، وكلمة الآباء ها هنا تشمل الآباء المباشرين وآباء الآباء وآباء آباء الآباء وهكذا، فيقصدون جنس الآباء وإن علوا، فكل هؤلاء آباء. وهذا يشبه ما قاله عبد المطلب، بل يشبه ما قاله أبو طالب لما كان على فراش الموت فقيل له قل لا إله إلا الله، قل كلمة التوحيد. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فكان معه بعض قرناء السوء، قرناء الشرك والكفر والجاهلية، فقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكروه بوالده، هل تكفر والدك؟ هل تكفر عبد المطلب؟ لو اتبعته على ما طلبه منك من كلمة التوحيد تكون قد كفرت أباك، وهل أنت أفضل من أبيك؟ وكانوا يعتزون بأبائهم، كانوا يعتزون بأبائهم، فكيف يكفر والده؟ وكيف تبع ملة لم يتبعها أبوه، فكان آخر ما نطق به أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم بل على ملة عبد المطلب. وللفائدة العارضة، نبينا صلى الله عليه وسلم كان له 4 أعمام، عمان بقي على شركهما وعمان دخل في الإسلام، أما العمان اللذان بقي على الشرك فهما أبو طالب وأبو لهب، هذان بقي على شركهما ومات عليه، والعمان اللذان دخل في الإسلام العباس وحمزة رضي الله عنهما. فكذلك كان أبو لهب اسمه عبد العزة، كان لا أبو لهب اسمه عبد العزة، وكان أبو طالب اسمه ماذا؟ من يعرفه؟ أظنه عبد مناف، أظنه عبد مناف أو عبد مناه، لا أذكر الآن، لكن كلاهما معبد لغير الله سبحانه وتعالى. فكان من اللطائف أن اللذين ماتا على الشرك كانت أسماؤهما معبدة لغير الله عز وجل، وأما حمزة والعباس رضي الله عنهما فلم تكن أسماؤهما كذلك. فالشاهد أن أبا طالب مات على الكفر والجاهلية، وللأسف أو مما يعجب له أن بعض المنتسبين إلى العلم بالزعم هكذا صنفوا كتبا في الدفاع عن أبي طالب وفي أنه مات مسلما، لأنه مات مسلما، وأنه وصل بهم الأمر إلى أن عبد المطلب نفسه كان مسلما أيضا، فقول أبي طالب بل على ملة عبد المطلب يقصد أنه على التوحيد هكذا زعمه. فلماذا يطلب منه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع أو أشهد لك بها عند الله، وهو يعلم أصلا أنه على التوحيد؟ ولماذا يردد عليه كلما قال بل على ملة عبد المطلب يقول يا عم قل لا إله إلا الله، إذا كان قد فهم أن عبد المطلب نفسه كان موحدا؟ والشاهد أنه دفاع بالباطل، وأنه اتباع لتلبيس إبليس، فما يفعل هذا إلا الصوفية والشيعة والمخرفون. وقد جاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن عمك الضال قد مات، يقصد أباه، وهم طبعا الشيعة يستنكفون كيف يكون والد الإمام علي مات مشركا، ليس والد الإمام علي بأفضل من والدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال للرجل أبوك في النار، فلما انصرف دعاه لما رآه قد تأثر قال إن أبي وأباك في النار، يعني لا تحزن على والدك، فوالدي ووالدك ماتا على شيء واحد. والمقصود على كل حال في هذا المقام أن المسلم لا يفتخر لا بآبائه ولا بأجداده، وماذا يضر عليا رضي الله عنه أن مات أبوه على الشرك والكفر؟ هل هذا يضره في شيء؟ لا يضره في شيء. وماذا يضر النبي صلى الله عليه وسلم أن مات أبواه على الشرك والكفر؟ وهنا شبهة يطرحها أيضا بعض الناس، يقولون هؤلاء ماتوا في الجاهلية فكيف يحكم عليهم بالشرك وبالكفر؟ نقول فهموا الأمر على أن أهل الجاهلية لم يأتهم علم البتة هذا ليس بصحيح، فكما سبق مرارا ذكر الأثر الذي ذكرته أو رواه الإمام البخاري عن أسماء رضي الله عنها قالت رأيت عمرو رأيت زيدا ابن عمري ابن نفيل في الجاهلية، وهو والد سعيد بن زيد المبشر بالجنة. قالت رأيت زيد بن عمري بن نفيل في الجاهلية وقد أسند ظهره إلى الكعبة يقول لقومه والله ما أحد منكم على ملة إبراهيم إلا أنا. فهذا دليل على أنهم كانوا يعرفون ملة إبراهيم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم من يقيم عليهم الحجة بأنهم غيروا ملة إبراهيم وبدلوها وحرفوها، وأنهم أصبحوا يشركون بالله عز وجل. وفيهم من يقيم عليهم الحجة بأن إبراهيم عليه السلام كان موحدا وكان على الفطرة ولم يكن يعبد الأوثان ولا الأصنام. فالشاهد أن الذين ماتوا في الجاهلية لا يمكن أبدا الحكم عليهم بحكم واحد، فمنهم من بلغه علم، ومنهم من لم يبلغه علم، ومنهم من عمل بما بلغه من العلم، ومنهم من رفض ذلك، وكان فيهم من دخل في النصرانية كورقة ابن نوفل وتنصر على أنه الدين الحق في ذلك الوقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد بعث. ومنهم من بقي على ملة إبراهيم كزيد بن عمرو ابن نفيل. والشاهد على كل حال أنهم كانوا أصنافا وأنواعا. فعندما يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار، لابد من تصديق هذا الخبر وقبوله، وألا يتعصب أحد لا لأبيه ولا لجده، بل ما يفتخر بأبيه وجده في الغالب إلا جاهل، ما يفتخر بأبيه وجده إلا جاهل. وإنما نفتخر بآبائنا وأجدادنا من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، لا لأنهم آباؤنا وأجدادنا، ولكن لأنهم اتبعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد لا يفتخر إلا بإيمان وبمن اتبع الإيمان، وأما من كان على خلاف ذلك فكما ذكرت في الغالب لا يفتخر بأبيه أو بجده إلا جاهل، لا يقول أبي كان وجدي كان. يا أخي اذكر عملك أنت، انشغل بنفسك، حتى ولو كان أبوك أصلح الصالحين ماذا ينفعك أنت؟ لا ينفعك بشيء، لا ينفعك بشيء. وماذا نفع امرأة لوط؟ ماذا نفعها من كون زوجها نبيا من الأنبياء؟ ماذا نفعها؟ وماذا نفع امرأة نوح كذلك؟ هل نفعهما ذلك بشيء؟ ما نفعهما، بل كان حجة عليهما. فالجاهل هو الذي يفتخر بالآباء والأجداد، والجاهل هو الذي يتبع الآباء والأجداد. أما المؤمنون فيتبعون من؟ يتبعون سبيل المؤمنين ولو كان المؤمنون من أبعد الأبعدين عنهم. إذن لا فرق عندهم بين أن يكون هؤلاء المؤمنون أقرب الأقربين أو أبعد الأبعدين، إنما يتبعون سبيل المؤمنين. فهذا هو الفيصل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، بغض النظر هؤلاء المؤمنون كانوا أباءهم أجدادهم أعمامهم، كانوا من غير بلادهم من غير أوطانهم، هم يتبعون سبيل المؤمنين، يتبعون الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم الذين يفتخر بهم، يفتخر بالنبيين وبالصديقين وبالشهداء وبالصالحين، وهؤلاء هم الذين ترجى رفقتهم وترجى صحبتهم وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذن كما قلت إن الآية الكريمة حجة قوية على أن التقليد أصل من أصول الشرك والكفر، وأنها ليست من الإيمان بسبيل، أن التقليد ليس من الإيمان بسبيل، لا من أصول الإيمان ولا من فروع الإيمان، وأن من جوز التقليد من أهل العلم إنما جوزه للمضطر والعاجز، أي حيث لا سبيل إلا أن يقلد، يعني ما وجد أحدا يسأله عن الحق، وما وجد أحدا يرشده إلى الكتاب والسنة، فما وجد سبيلا إلا أن يقلد. وهذا معناه عندهم أنه في أضيق الحدود، وبعبارة أوضح كل واحد منا يمكن أن يكون مقلدا في بعض الأحيان، لأن العجز والاضطرار ليست من الحالات أو ليس من الحالات الدائمة، وإنما هي من الحالات الطارئة، فكل واحد منا يرجو أن يتبع ما أنزل الله ويحرص على ذلك، فإما أن يتعلم بنفسه من الكتاب والسنة إن كان عنده أدوات ذلك، وإما أن يسأل من يعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، يسألوا أهل الذكر عن ماذا؟ عن رأيهم؟ لا، يسألهم عن البينات والحجج والدلائل والبراهين بالبينات والزبر، يسألهم عن العلم، فهم قنوات توصيل. نفرض أنه ما وجد سبيلا لشيء من ذلك، عندها يقلد من يحسن به الظن أنه حريص على الاتباع، فلا يقلده لذاته، وإنما يقلده رجاء أن يوافق ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فإذا قلده ثم تبين له أن ما أنزل الله يخالف هذا الذي قلده، أيبقى على تقليد من قلد؟ لا، يتبع ما أنزل الله ويترك هذا الذي كان يقلده. وليس في هذا أنه يقلد شخصا بعينه طوال حياته، فهذه المذهبية ليست من الإسلام بالطريقة التي نعرفها الآن، حنفي لا يخالف قول أبي حنيفة مطلقا، هذا لا مبرر له، شافعي لا يخالف قول الشافعي رحمه الله أبدا، حنبلي هذا ليس من الإسلام، ليس من الإسلام أنك تتبع قول عالم واحد في كل أمورك وأحوالك، فحتى من أجاز التقليد لا يجيز هذا، وحتى من جوز طلب العلم على أساس مذهبي لا يجيز هذا أيضا، وإنما جوز الطلب من خلال أصول المذهب وفروع المذهب من باب التنظيم للطلب فقط، أما العمل فإنه يعمل بما أنزل الله ويقصد ذلك ويحرص عليه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فما يجوز أحد من أهل العلم أبدا مثل هذا الذي صار الناس عليه، حتى صارت المذاهب الأربعة كالملل الأربعة. وكما ذكرت لكم في دروس سبقت، إن التقليد وصل هذه الأمة إلى حالة يرثى لها، ولو أننا كما يقال قارنا بين انحطاط الأمة وتدهور حالها وبين اتباعها لهذه الطريقة في التقليد، لوجدنا أن الذين اتبعوا ما أنزل الله أعزهم الله ورفع شأنهم ونصرهم ومكن لهم في الأرض، ثم بعد ذلك بدأ منحنى عز هذه الأمة في الانخفاض لما بدأت تترك الاتباع إلى التقليد، حتى وصلنا إلى مرحلة صار حال الأمة فيها كما وصفت لكم في بعض الدروس، كان قبل 60 عاما تقريبا كان في الحرم في الكعبة المشرفة 4 محاريب، محراب لكل إمام، وكل فريضة تصلى 4 مرات ب4 جماعات ب4 أئمة، هذا إلى قبل 60 عاما فقط، حتى سخر الله الملك عبد العزيز والد الملوك من آل سعود المعروفين الآن، والد الملك ملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد وإخوانهم من أولاد عبد العزيز، فوالدهم هو الذي سخره الله للقضاء على هذه البدعة، أن كان يصلى في الحرم 4 صلوات ب4 أئمة، تقام الصلاة لكل صلاة 4 مرات تقام الصلاة، وكل أهل مذهب يصلون خلف إمامهم، فسخر الله الملك عبد العزيز للقضاء على هذه البدعة، وصار وحد الناس في الحرم على إمام واحد بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل ذلك الرجل الذي يرجى له أن يكون ممن أقام الله بهم الدين في تلك البلاد. فالشاهد أننا نحن لا نقدر حال الأمة ولا نقدر التدهور الذي وصلت إليه الأمة بسبب التقليد، وسبحان الله ما كنا نتخلص من التعصب المذهبي حتى ابتلينا بالتعصب الحزبي. انتهينا من حنفي وشافعي وحنبلي ومالكي ودخلنا في إخواني وتبليغي وجهادي وهذه الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان. والواجب على كل المسلمين أن يكونوا كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فلا صلاح إلا بالرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. هذا هو السبيل الوحيد للنجاة من النار، وهذا هو السبيل الوحيد لجمع كلمة الأمة، وهذا هو السبيل الوحيد لاستعادة ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا الكرام من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من العز والسؤدد والمجد والتمكين والرفعة والشرف والكرامة، حيث وفقهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم في رتبة عالية في الدنيا والآخرة. فالآية الكريمة كما قلت دليل على أن التقليد أصل من أصول الكفر وأصل من أصول الشرك، وكما قال الإمام الطحاوي: لا يقلد إلا عصبي، فقال صاحبه: أو غبي. لا يقلد إنسان عاقل أبدا، كما قلنا التقليد للمضطر والعاجز وفي أضيق الحدود، وما يقلد إلا وهو يريد الاتباع ولكنه لما عجز رضي بما هو دون ذلك لعجزه، وإلا لو تمكن ما قلد. كما مثلت بمن وجد قناة صغيرة فيها ماء ملوث وما عنده سبيل ليحفظ حياته إلا بالشرب منها، ويعرف أنها ملوثة، يعرف أنها ملوثة وفيها شوائب كثيرة، وأنه لو وجد النبع الصافي لا يمكن أن يرضى بشيء بدلا منه أبدا. فمن ذاق طعم السنة وعرف حلاوة الاتباع لا يمكن أن يقلد بعد ذلك أبدا، وهذا معروف حفظكم الله. وكثير ممن يفتخرون بالآباء والأجداد فعلا قد تجد في آبائهم وأجدادهم خصالا طيبة، ولكن هذه الخصال ما كان آباؤهم وأجدادهم يفعلونها إيمانا، وإنما كانوا يفعلونها لأسباب أخرى كالكرم والنجدة والشجاعة والجود وما إلى ذلك من الأمور التي كانت تعرف في عرب الجاهلية. فهل فعلوها إيمانا واحتسابا؟ لا. ولذلك لما ذكر للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ذكر له بعض من مات في